أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل بحث القطع والكلام في التجري، أي في القطع غير المصيب. إذن التجري أي القطع غير القطع غير المصيب، القطع غير المصيب للواقع. إذن الكلام في حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. الكلام في حجية القطع وبحث اليوم في حجية القطع غير المصيب، في حجية القطع غير المصيب. إذن الكلام في القطع غير المصيب، في حجية القطع غير المصيب، في حالة عدم الامتثال، في حالة عدم الامتثال عند القطع غير المصيب. فهذه عدم الامتثال عند القطع غير المصيب هي التجري، وهو التجري. إذن الكلام في القطع، والآن في حجية القطع غير المصيب، وكذلك في حكم التجري. ندخل في بعض معاني هذه العناوين، وسنتدرج خلال هذا البحث وهذا المبحث، وهو حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، سنتدرج في البحث وفي المعلومة. وهنا سنبدأ بالمعلومة التي بدأ بها السيد قدسة نفسه الزكية في المراحل السابقة، في الحلقة السابقة. هذا أولا. بعد هذا سندخل في تفصيل أكثر أو في بيان أوسع في طرح معلومة إضافية ضمن المستوى التي تحدث فيها وذكر فيها السيد قدسة نفسه هذه المعلومة وهذه التوسعة وهذه الإضافة وهذا التعميق ضمن هذه المرحلة الدراسية التي نحن بصددها. وبعد هذا سنشير إلى بعض الأمور التي ذكرها السيد قدسة نفسه في المراحل العليا. إذن حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. القطع غير المصيب، ماذا يقصد بالقطع غير المصيب؟ يقصد به قطع المكلف قطع المكلف بتكليف ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع. أقطع بتكليف، أقطع بوجوب صلاة الجمعة مثلا، وفي الواقع فإن صلاة الجمعة غير واجبة. أي أن قطعي بوجوب الصلاة لم يكن مصيبا للواقع، لأن الواقع لا وجوب للصلاة، أي لا يوجد تكليف واقعي بوجوب الصلاة، وأنا قطعت لقصوري وتقصيري وجهلي قطعت بوجوب الصلاة. فهذا هو القطع غير المصيب. إذن يقصد به قطع المكلف بتكليف ولم يكن التكليف ثابتا في الواقع، أي لم يكن قطعه مصيبا للواقع. هذا هو القطع غير المصيب. التجري، ماذا يقصد بالتجري؟ التجري يقصد به مخالفة المكلف لتكليف قطع به. التجري يقصد به مخالفة المكلف لتكليف قطع به وكان قطعه غير مصيب للواقع، أي لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. إذن ما هو التجري؟ هو المخالفة أو مخالفة القاطع غير المصيب. التجري مخالفة القاطع غير المصيب. إذن التجري يقصد به مخالفة المكلف لتكليف قطع به وكان قطعه غير مصيب للواقع، أي لم يكن التكليف ثابتا في الواقع. وعلى هذا نقول وعليه علي أن أبين معنى المتجري وأيضا حتى أميز، وأرسخ هذا المعنى علي أن أذكر معنى العاصي أيضا حتى يحصل عندي الفرق بين العاصي والمتجري فتكون المسألة أوضح. أقول وعليه فالعاصي هو المكلف الذي يقطع بتكليف، أي يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء كما يقطع المتجري. لاحظ، العاصي هو المكلف الذي يقطع بتكليف، أي يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء، لكنه خالف التكليف. وخالف قطعه بالتكليف، وكان قطعه مصيبا للواقع، أي كان التكليف ثابتا في الواقع. إذن العاصي هو المكلف الذي يقطع به تكليف، كأن يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء، وحتى من يقطع بإباحة شيء ويحرم هذا الشيء. إذن هو المكلف الذي يقطع، العاصي هو المكلف الذي يقطع بتكليف، يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء، هذا على سبيل المثال، لكنه خالف التكليف وخالف قطعه بالتكليف، وكان قطعه مصيبا للواقع، أي كان التكليف ثابتا في الواقع. كذلك العالم، أو مثال هذا، ذاك العالم الذي يعلم حتى نتنزل معهم، الذي يعلم بعدم وجوب أو الذي يعلم بعدم حرمة ترك الانتخابات، عدم حرمة المشاركة في الانتخابات. إذن الآن أخذ الحصة الأولى، نقول يعلم بعدم حرمة ترك الانتخابات، يعلم بعدم حرمة ترك المشاركة في الانتخابات، ويفتي بحرمة ترك المشاركة في الانتخابات. وأيضا مثاله ذاك العالم يعلم بعدم حرمة ترك التشريع للدساتير الوضعية المخالفة للقرآن والسنة، المخالفة للضرورات الدينية، يعلم بعدم حرمة ذلك. هذا قلنا مع التنزل، فكيف إذا علم بحرمة إمضاء ذاك الشيء وتشريع ذاك الشيء كيف يكون الأمر؟ إذن يعلم بعدم حرمة التأييد والإمضاء والمشاركة والتصويت، يعلم بعدم الحرمة فيفتي بالحرمة. هذا عصيان، هذا مجرد نريد أن نقول في مثال يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء أو يقطع بعدم حرمة شيء، أي يقطع بإباحة شيء ويفتي بالحرمة، مجرد للتذكير وللترسيخ وأيضا لتثبيت الواقعة وتسجيل الواقعة اجتماعيا وتاريخيا، حتى يعلم من يعلم ويعلم من يسمع يوجد مثل هؤلاء الناس ومثل هؤلاء المدعين والمتصدين للفتوى، والله أحكم الحاكمين. إذن فالعاصي هو المكلف الذي يقطع بتكليف لكنه خالف التكليف وخالف قطعه بالتكليف وكان قطعه مصيبا للواقع، أي كان التكليف ثابتا في الواقع، هذا العاصي. المتجري، لاحظ، هو المكلف الذي يقطع بتكليف، يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء لكنه خالف التكليف وخالف قطعه بالتكليف، وكان قطعه، لاحظ، كان قطعه غير مصيب للواقع، أي لم يكن التكليف ثابتا واقعا. إذن في المتجري والعاصي، لاحظ العبارات الأولى، هو المكلف الذي يقطع بتكليف، هذا في العاصي وفي المتجري، ولكنه خالف التكليف وخالف قطعه بالتكليف، هذا أيضا في العاصي والمتجري، لكن الفرق في العاصي وكان قطعه مصيبا للواقع، في المتجري وكان قطعه غير مصيب للواقع. إذن المتجري هو المكلف الذي يقطع بتكليف كمن يقطع بوجوب شيء أو يقطع بحرمة شيء لكنه خالف التكليف وخالف قطعه بالتكليف وكان قطعه غير مصيب للواقع، أي لم يكن التكليف ثابتا واقعا. العاصي يحكم العقل بذمه وإدانته واستحقاقه للعقاب. بتعبير آخر، العاصي بحكم العقل يذم ويدان ويستحق العقاب. إذن العاصي نقول يحكم العقل بذمه وإدانته واستحقاقه للعقاب، أو بعبارة أخرى نقول العاصي بحكم العقل يذم ويدان ويستحق العقاب. المتجري، الآن هذا الكلام في العاصي والمسألة واضحة ولا خلاف فيها. الآن في المتجري، هل حكمه نفس حكم العاصي؟ هل حكم المتجري نفس حكم العاصي؟ أي هل يحكم العقل بذم وإدانة المتجري واستحقاقه للعقاب كما حكم في العاصي؟ إذن الكلام هنا نقول المتجري هل حكمه نفس حكم العاصي؟ هل يحكم العقل بذم وإدانة المتجري واستحقاقه للعقاب؟ وللإجابة على السؤال ومعرفة حكم المتجري لابد من تحديد موضوع حق الطاعة والمولوية، أي لابد أولا من معرفة موضوع حق الطاعة، ومنه نعرف ما هو حكم العقل. إذن للإجابة على السؤال ومعرفة حكم المتجري لابد من تحديد موضوع حق الطاعة والمولوية، أي لابد أولا من معرفة هل أن حق الطاعة والمولوية موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف، أو أن موضوعه هو مجرد الانكشاف. إذن بعبارة أخرى نقول لابد أولا من معرفة موضوع حق الطاعة والمولوية. إذن وللإجابة على السؤال، ما هو السؤال؟ السؤال هل حكم المتجري حكم التجري أو حكم المتجري، هل حكم التجري أو المتجري نفس حكم العاصي أو العصيان؟ أي هل يحكم العقل بذم وإدانة المتجري واستحقاقه للعقاب؟ وللإجابة على السؤال ومعرفة حكم المتجري لابد من تحديد موضوع حق الطاعة والمولوية، أي لابد أولا من معرفة موضوع حق الطاعة، هل أن حق الطاعة والمولوية أليف وباء، لأن حق الطاعة والمولوية أليف موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف باء، أو أن موضوعه هو مجرد الانكشاف. إذن هذا نريد أن نحدد ما هو موضوع حق الطاعة. إذن لابد أولا من معرفة موضوع حق الطاعة، وهل أن حق الطاعة والمولوية أليف موضوعه أن حق الطاعة والمولوية موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف، أو أن موضوعه هو مجرد الانكشاف. إذن عندي التكليف المنكشف وعندي الانكشاف. ماذا نقصد بأن الموضوع هو التكليف المنكشف للمكلف؟ إذن ندخل في أليف، موضوعه هو التكليف المنكشف للمكلف، أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه الثابتة واقعان التي انكشفت لدى المكلف. موضوع حق الطاعة، موضوع المولوية، موضوع بتعبير آخر نقول موضوع حكم العقل بحق الطاعة، موضوع حكم العقل بمولوية المولى، هو التكليف المنكشف للمكلف، أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه الثابتة واقعا. أي التي انكشفت لدى المكلف. أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه الواقعية التي انكشفت لدى المكلف. الآن لا أريد أن أدخل في تفصيل هذه المسألة لأنه سيأتي التفصيل إن شاء الله أو التوسع والتعميق في هذه النقطة كما قلنا في الخطوات اللاحقة إن شاء الله من هذا البحث. لكن الآن يكفي أن نقول نفرق بين أن الموضوع هو التكليف المنكشف، نفرق بين التكليف وبين الانكشاف، بين المنكشف وبين الانكشاف. فهل الموضوع هو المنكشف أو الموضوع هو الانكشاف؟ هل الموضوع هو التكليف المنكشف أو الموضوع هو مجرد الانكشاف؟ إذن أيضا لا بأس بأن تكون أو يكون العنوان هذا بعد أن نحذف كلمة للمكلف حتى تكون أوضح. نقول أليف موضوعه هو التكليف المنكشف، باء أن موضوعه أو موضوعه هو مجرد الانكشاف. إذن عندي منكشف وعندي انكشاف، عندي تكليف منكشف وعندي مجرد انكشاف. إذن نقول أليف موضوعه هو التكليف المنكشف، أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه التي انكشفت لدى المكلف. في تكاليفه، وهنا قلنا نضيف الثابتة واقعا، وعلى هذا الفرض لاحظ عندي تكليف الذي انكشف، تكليف منكشف. ماذا يستبطن هذا الكلام؟ ماذا تستبطن هذه العبارة؟ تستبطن أن الموضوع هذا اللي نقول بدوا لاحظ أو فيه تكليف، وأضفنا إليه الثابت واقعا، فيه تكليف وفيه انكشاف للتكليف لدى المكلف. لاحظ بالدقة، هذا سندخل فيه بعد ذلك. لكن الآن عندما نقول يجب إطاعة المولى في تكاليفه التي انكشفت لدى المكلف، هنا ممكن أن نستظهر هذا المعنى، نقول هذا أو هذه العبارة تدل على أن الموضوع هو مركب من تكليف وانكشاف لهذا التكليف. فيكون الموضوع مركب من التكليف ومن الانكشاف للتكليف، من الإحراز للتكليف، من التنجيز للتكليف، من تكليف وتنجيز وانكشاف وإحراز لتكليف أو للتكليف. أو لا، احتمال آخر بأنه يجب إطاعة المولى في تكاليفه التي انكشفت لدى المكلف، سواء كان التكليف ثابتا واقعا أو لم يكن ثابتا. إذن هذه كأنما الموضوع في أليف يستبطن حصتين، أو فيه احتمالان، أو يشمل احتمالين، أما أن الموضوع هو مركب من التكليف و الانكشاف، والتكليف سواء كان ثابتا واقعا أو لم يكن ثابتا، وفي حالة ثبوت التكليف واقعا هذه الحصة واضحة، إذن يكون عندي التكليف الواقعي والانكشاف هذا الذي استظهرناه. وفي حالة عدم ثبوت التكليف واقعا أي حصل عندي فقط الانكشاف، تحقق عندي فقط الانكشاف. وهذا يرجع إلى الفرع باء، أي يدخل في أن الموضوع هو مجرد الانكشاف، سواء تحقق الموضوع أو ثبت الموضوع واقعا أو لم يثبت. لاحظ كيف لاحظنا حصتين وأرجعنا إحدى الحصتين إلى الفرع باء، مجرد هذه للتنبيه وسيأتي الكلام. إذن أليف موضوعه هو التكليف المنكشف، أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه الثابتة واقعا، أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه التي انكشفت لدى المكلف. إذن عندي تكليف وانكشاف. باء أو أن موضوعه هو مجرد الانكشاف، أي يجب إطاعة المولى في كل ما يتراءى وينكشف لدى المكلف من تكاليف، سواء كان هناك تكليف واقعا أم لم يكن هناك تكليف واقعا، أو لم يكن هناك تكليف في الواقع. نرجع إلى أليف، نقول موضوعه هو التكليف المنكشف، أي يجب إطاعة المولى في تكاليفه التي انكشفت لدى المكلف، وعلى هذا الفرض لاحظ هذا الفرض يؤكد الحصة التي نحن أيضا استظهرناها أولا. يقول وعلى هذا الفرض أليف، الموضوع هو التكليف المنكشف، وعلى هذا الفرض لا يكون المتجري قد أخلى بحق الطاعة. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة غير متحقق. كيف؟ قلنا بأن موضوع حق الطاعة هو التكليف الواقعي والانكشاف، وفي التجري لم يتحقق الجزآن، تحقق الانكشاف ولم يتحقق الجزء الأول وهو التكليف الواقعي، لأنه في مورد المتجري، وفي مورد التجري قلنا عدم الإصابة للواقع، لا يوجد حكم واقعي يطابق الحكم الذي قطع به المكلف، قطع المكلف يخالف الواقع. إذن أحد جزئي الموضوع انتفى، فينتفي الموضوع، فينتفي حكم العقل، أو ينتفي موضوع حق الطاعة. فلا مخالفة لحق الطاعة في مورد المتجري. إذن نقول وعلى هذا الفرض، فرض أن الموضوع هو التكليف المنكشف، لا يكون المكلف المتجري قد أخل بحق الطاعة، لأنه لا تكليف في الواقع حسب الفرض، فلا يستحق العقاب. باء أو أن موضوعه هو مجرد الانكشاف، أي يجب إطاعة المولى في كل ما يتراءى، كل ما يتصور، كل ما يتراءى وينكشف لدى المكلف من تكاليف، سواء كان هناك تكليف واقعان أو لم يكن هناك تكليف في الواقع. وعلى هذا الفرض الثاني باء، أن الموضوع هو مجرد الانكشاف، يكون المكلف أو المتجري قد أخل بحق الطاعة. لماذا؟ لأن موضوع حق الطاعة قد تحقق، لأن موضوع حق الطاعة حسب الفرض الثاني هو مجرد الانكشاف، وفي المتجري وعند المتجري تحقق الانكشاف، إذن تحقق موضوع حق الطاعة، إذن يستحق العقاب عند المخالفة. لاحظ أطلنا هنا، سنعرف هناك سيأتي عندي ثلاثة تصورات، الموضوع هو التكليف الواقعي، والموضوع الثاني التصور الثاني الموضوع هو الانكشاف مجرد الانكشاف، والثالث سيأتي عندي الموضوع هو مركب من التكليف الواقعي والانكشاف. إذن مرة الموضوع هو التكليف، مرة الموضوع هو الانكشاف، ومرة الموضوع هو مركب من التكليف والانكشاف، هذا سيأتي لاحقا، لذلك نحن دخلنا في بعض التفصيل والإشارات. وإذا علمنا أن حق الطاعة ينشأ من حكم العقل بلزوم احترام المولى ورعاية حرمته، وإذا علمنا أن حق الطاعة أن حق الطاعة ينشأ من حكم العقل بلزوم احترام المولى ورعايته، فإنه يثبت عندنا أنه من الناحية الاحترامية، لاحظ كأنما يعطيك بديهية، يعطيك أمرا ارتكازيا، يعطيك ارتكاز عقلائي، أو هذا هذه بتعبيرات ربما يعني ترد على الأسماع والأذهان عندما تقرأ بعض البحوث. هنا نقول يعطيك وينبه إلى وجود حكم عقلي، ينبه إلى حكم العقل بلزوم احترام المولى ورعاية حرمته. فإذا ثبت عندي هذا الشيء، ثبت عندي حكم العقل بلزوم احترام المولى ورعاية حرمته، فإنه يثبت عندي بناء على هذا الحكم العقلي، يثبت عندي من الناحية الاحترامية والأدبية ورعاية حرمة المولى أنه لا فرق في الإخلال بحق الطاعة، ولا فرق في الإخلال بحق الطاعة، لا فرق في التعدي على المولى، لا فرق في الإخلال بحق الطاعة والتعدي على المولى بينما يقع من تحدي وتعدي من العاصي وبينما يقع من تحدي وتعدي من المتجري، وعليه فالمتجري يستحق العقاب كالعاصي. إذن بهذا البيان يكون قد رجح الفرع باء، رجح بأن الموضوع هو مجرد الانكشاف، وبالانكشاف يتحقق موضوع حق الطاعة فيجب الامتثال، وعند المخالفة يستحق العقاب، يذام ويدان إذا خالف ويستحق العقاب. إذن اختار الفرع باء بهذا البيان. إذن نقول وإذا علمنا أن حق الطاعة ينشأ من حكم العقل بلزوم احترام المولى ورعاية حرمته، فإنه يثبت عندنا أنه في من الناحية الاحترامية ورعاية حرمة المولى لا فرق في الإخلال بحق الطاعة والتعدي على المولى بينما يقع من تحد أو من تحدي وتعدي من العاصي وبينما يقع من تحدي وتعدي من المتجري، وعليه فالمتجري يستحق العقاب كالعاصي. وهذا يعني ترجيح الفرع أو الفرض أو التصور باء، وهو أن الموضوع هو مجرد الانكشاف. أرجو أن تكون المسألة واضحة عندنا جميعا. هذا المعنى مر عليكم وقد ذكر في مراحل سابقة دراسية وأشرنا إلى هذا الأمر. الآن ضمن هذه المرحلة وكما يعني بينا وأشرنا ونبهنا إلى أن السيد قدست نفسه، يوجد بعض المطالب تطرح وهو لا يتبنى ضمن مرحلة دراسية، وهو غير متبن لهذا الطرح ولهذه النتائج ضمن المرحلة الدراسية، فتجد في مرحلة لاحقة يعطيك المبنى المخالف لما ذكره سابقا. هذه بعض الأمور، قال يوجد بعض المسائل تكون ضمن السياق التفهيمي والتدريج في التفهيم والبيان وحسب استقبال الذهن ومستوى الذهن لاستقبال المعلومة، يتدرج في الإعطاء حتى لو أعطى ما يخالف المبنى والمختار إلى أن يصل إلى نتيجة. لذلك يوجد بعض النتائج في مراحل الدراسة لا تمثل الرأي المختار والرأي الصحيح، يحصل فيها نقض في مراحل لاحقة والمباني طبعا التامة والمختارة تكون في البحوث الخارج وفي نتائج البحوث الخارج، البحث الأرقى والأنقى والأرفع والأسمى. وبعض المطالب أو بعض المسائل أو بعض البحوث لا أيضا لا تكون بهذه الصورة، وإنما أشار السيد بأنها تكون مكملة لما سبقها، مكملة في أصل الطرح والموضوع والتفريعات، أو مكملة في البيان، أو مكملة في العمق والتعميق لو صح التعبير. وبعض المسائل لها حيثية اللحاظ الأول، توجيه لبعض الكلام، لبعض الأفكار، لبعض النكات، وتصحيح لبعض النكات، وفي المقابل تكميل لبعض النكات وتعميق لبعض النكات. هنا انتهينا مما ذكر في مراحل سابقة، الآن نأتي إلى ما ذكر في هذا البحث، في هذا المستوى الدراسي، في هذا المستوى من البحث والكلام، في مستوى الحلقة الثالثة التي نحن بصددها، وأيضا سندخل في إشارة وفي بعض الأمور التي أعطت المبرر لأن نقول هذا هو طرح للبحث الخارج، وما يأتيه إن شاء الله هو البحث المتين والأرقى إن شاء الله. إذن نقول هنا في البحث عنوان الإصابة، لا ننسى، قلنا سابقا وأشرنا سابقا في خلال هذا الدرس، قلنا القطع غير المصيب، وعدم إصابة الواقع لم يكن مصيبين. إذن ذكرنا الإصابة، فما هي الإصابة وماذا نقصد بالإصابة؟ إذن تحت عنوان الإصابة نقول يوجد معنيان للإصابة، وهذا ما ذكر عندما نراجع إن شاء الله ونقرأ النص، سنجد أن البحث يفتتح النكات بنكتة ومعاني الإصابة، بنكات أو معاني الإصابة. فيوجد معنيان، يوجد معنيان للإصابة. المعنى الأول إصابة القطعي للواقع، والمعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه. إذن ماذا نقصد بالإصابة أو ماذا يقصد بالإصابة أو ما هو معنى الإصابة؟ نقول يوجد معنى أول ومعنى ثاني للإصابة. المعنى الأول للإصابة هو إصابة القطعي للواقع، القطع يصيب الواقع، يصيب الحكم الواقعي، يصيب التكليف الواقعي، ما تقطع به من تكليف هو مطابق وموافق للتكليف الواقعي، ما تقطع به من حكم هو موافق ومطابق للحكم الواقعي. إصابة القطع للواقع أي أن المقطوع به يكون ثابتا في الواقع، أي أن المقطوع به يكون ثابتا في الواقع، وهذا هو المعنى المقصود في الكلام السابق، وهذا هو المعنى الذي ترسخ في أذهاننا من دراسة ومن معرفة هذا البحث في التجري في المراحل الدراسية السابقة، أليس كذلك؟ إذن هذا المعنى من الإصابة، إصابة القطع للواقع. طبعا يوجد إشارات إلى المعنى الآخر، لكن هذا ضمن المراحل التي سجلها السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه الزكية. إذن نقول المعنى إصابة القطع للواقع، أي أن المقطوع، هذا المعنى الأول، إصابة القطع للواقع أي أن المقطوع به يكون ثابتا في الواقع، وهذا هو المعنى المقصود في الكلام السابق. تنبيه، نقول كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة، لاحظ هذه أيضا شيء من التوسعة، من التعميق، من السعة، من النكات الإضافية في نفس المعنى السابق الذي تحدثنا فيه سابقا، نذكر هذا التنبيه. نقول كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة في التصديق، التصديقات، يوجد تصديق بالقطع وبدرجة القطع، للتصديق مراتب ودرجات وقيم، تصديق بدرجة القطع، وتصديق بدرجة الظن، وتصديق بدرجة الشك، وتصديق بدرجة الوهم لو صح الكلام بأن هذه من التصديقات. إذن نقول كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة في التصديق بدرجة القاطع، كذلك يتصور هذا المعنى في باقي درجات التصديق، التصديق بدرجة الظن، التصديق بدرجة الشك، التصديق بدرجة الاحتمال بصورة عامة، سواء شمل الظن أو يشمل أو يعم الظني والشكي والوهمي أو يعم بعض هذه الدرجات. إذن نقول كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة، أي إصابة القطع للواقع، كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة في التصديق بدرجة القطع، كذلك يتصور هذا المعنى في باقي درجات، كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة في التصديق، التصديق بدرجة القطع، في التصديق القطعي لو صح التعبير، نعم، كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة في التصديق بدرجة القطع، أي التصديق القطعي. أيضا أنا أسجل معكم هذه، التصديق القطعي، كذلك يتصور هذا المعنى في باقي درجات التصديق، لنسميها التصديق الاحتمالي، أي تشمل التصديق بدرجة الظن، التصديق الظني، وتشمل التصديق بدرجة الشك، التصديق الشكي، وإذا شملت أيضا معها نقول لو شملت تشمل أيضا التصديق بدرجة الوهم، أي التصديق الوهمي أو التصديق الاحتمالي. إذن كذلك يتصور هذا المعنى في باقي درجات التصديق، التصديق بدرجة الظن، التصديق بدرجة الشك، التصديق بدرجة الاحتمال، والتصديق بدرجة الوهم، وهنا نقول أيضا التصديق بدرجة الاحتمال، أي التصديق الاحتمالي، التصديق الظني. فمثلا يقال، لاحظ حتى ندخل ماذا نقصد بهذا الأمر، التفت جيدا، فمثلا يقال، نأتي إلى حصة الظن، التصديق الظني، التصديق بدرجة الظن، ونطبق هذا الأمر. نقول فمثلا يقال المعنى الأول وهو إصابة القطع للواقع، هذا قلنا في التصديق الظني، في التصديق القطعي، الآن نأتي الكلام في التصديق الظني. نقول فمثلا يقال المعنى الأول، ما هو المعنى الأول للإصابة؟ نقول المعنى الأول للإصابة، نغير بدل القطع الظن، نقول إصابة الظن للواقع، هناك كانت إصابة القطع للواقع، هنا إصابة الظن للواقع، الكلام إذن في التصديق الظني. نقول فمثلا يقال المعنى الأول إصابة الظن للواقع، أي المظنون به يكون ثابتا في الواقع. سنذكر عدة تطبيقات، أرجو الالتفات إلى هذه التطبيقات. إذن لا زال الكلام في التنبيه، ونقول كما تصورنا هذا المعنى من الإصابة في التصديق بدرجة القطعي، التصديق القطعي، كذلك يتصور هذا المعنى في باقي درجات التصديق، التصديق بدرجة الظن، التصديق بدرجة الشك، التصديق بدرجة الوهم، التصديق بدرجة الاحتمال، التصديق الظني، التصديق الاحتمالي. وعلى هذا نقول مثلا يقال المعنى الأول، أو عليه يقال المعنى الأول، الكلام في التصديق الظني. إذن المعنى الأول إصابة الظني، ماذا نقصد بالإصابة؟ نقول المعنى الأول للإصابة يقصد بها إصابة الظن للواقع، أي أن المظنون به يكون ثابتا في الواقع. تطبيقات: أولا، فإذا قطع المكلف بوفاة إنسان، وسنلتزم، نحاول أن نلتزم بهذا المثال خلال هذا البحث وخلال هذا المبحث. فإذا قطع المكلف بوفاة إنسان وكان الإنسان ميتا واقعان، التفت للحيثيات التي تذكر في المثال والتي يراد أن يلتفت إليها. عندي قطع المكلف بوفاة إنسان وكان الإنسان ميتا واقعا، إذن هذا القطع أصاب الواقع أم لم يصب الواقع؟ تقول أصاب الواقع. إذن نقول فإن قطع المكلف مصيب بالمعنى الأول، أي أنه أصاب القطع أصاب الواقع، أي أن قطعه أصاب الواقع. إذن هذا التطبيق الأول، فإذا قطع المكلف بوفاة إنسان وكان الإنسان ميتا واقعان، فإن قطع المكلف مصيب بالمعنى الأول، أي أن قطعه أصاب الواقع. التطبيق الثاني، وإذا أو إذا قطع المكلف بوفاة إنسان، قلنا نلتزم بهذا المثال، إذا قطع المكلف بوفاة إنسان ولم يكن الإنسان ميتا في الواقع، إذا قطع المكلف بوفاة إنسان ولم يكن الإنسان ميتا في الواقع، فإن قطع المكلف هنا مصيب أو غير مصيب؟ فإن قطع المكلف غير مصيب بالمعنى الأول، أي أن قطعه لم يصب الواقع. هذا المثال الأول، التطبيق الأول. والتطبيق الثاني في أي شيء؟ في التصديق القطعي. الآن التطبيق الثالث والرابع في التصديق الظني، وقلنا نلتزم بنفس المثال. ثالثا أو التطبيق الثالث، إذا ظن المكلف بوفاة إنسان، ظن، لاحظ هناك كان إذا قطع المكلف، هنا إذا ظن المكلف بوفاة إنسان وكان الإنسان ميتا واقعا، فالظن هنا أصاب الواقع أم لم يصب الواقع؟ تقول أصاب الواقع. فإن ظن المكلف مصيب بالمعنى الأول، أي أن ظنه أصاب الواقع. إذن هذا التطبيق الثالث، إذا ظن المكلف بوفاة إنسان وكان الإنسان ميتا واقعا، فإن ظن المكلف مصيب بالمعنى الأول، أي أن ظنه أصاب الواقع. لاحظ كيف تتوضح وتنجلي وتتنور العقول والأذهان بهذه التطبيقات، صارت المسألة أوضح، صارت الأفكار أكثر تنورا. إذن التطبيق الرابع أيضا في الظن، إذا ظن المكلف بوفاة إنسان، إذا ظن المكلف بوفاة إنسان ولم يكن الإنسان ميتا في الواقع، فإن ظن المكلف غير مصيب بالمعنى الأول، أي أن ظنه لم يصب الواقع. هذا هو المعنى الأول من الإصابة. المعنى الأول من الإصابة هو إصابة القطع للواقع، وأخذنا من هذا وقلنا ليس الكلام فقط في القطع، وإنما في كل تصديق، في الظن وفي غير الظن من درجات التصديق. فنستطيع أن نعطي للمعنى الأول، نقول إصابة التصديق للواقع، وهذا التصديق مرة نقول إصابة القطع للواقع، ومرة نقول إصابة الظن للواقع، ومرة أخرى نقول إصابة الظن الشكي للواقع، أو نقول إصابة الاحتمال للواقع، أو إصابة التصديق للواقع كما بينا. إذن المعنى الأول إصابة القطعي للواقع، إصابة التصديق للواقع، فيشمل إصابة القطع للواقع وإصابة الظن للواقع وغيره من التصديقات. هذا هو المعنى الأول. إذن قلنا الإصابة يوجد معينيان للإصابة، المعنى الأول إصابة القطع للواقع، والكلام في القطع، إصابة القطع للواقع، وذكرنا في التنبيه ونبهنا إلى أن الكلام في القطع وفي باقي الدرجات من التصديق. المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه، هذا المعنى الثاني من الإصابة. المعنى الثاني للإصابة أو من الإصابة، المعنى الثاني للإصابة هو إصابة القاطع في قطعه، أي أن القاطع المكلف القاطع، أي أن القاطع أي أن المكلف القاطع له مبررات موضوعية نشأ منها القطع. هناك إصابة القطع للواقع، هنا إصابة القاطع في قطعه. هل أن القاطع، هل أن المكلف اعتمد في قطعه، أو أن قطع المكلف نشأ من مبررات موضوعية، من مناشئ عقلائية، من أسباب صحيحة حقيقية سليمة؟ هذا عندما نقول هل أن الشياع حصل من مناشئ عقلائية، من مناشئ صحيحة حتى نتمسك بالإجماع. إذن نحتاج إلى أن نعرف ما هو المنشأ، ما هو المبرر، ما هي الموضوعات التي اعتمدت، ما هي المقدمات التي اعتمدت ونشأت منها هذه النتيجة، نشأ منها هذا القطع، أنتجت لي هذا القطع. إذن المعنى الثاني من الإصابة إصابة القاطع في قطعه، أي أن القاطع له مبررات موضوعية نشأ منها القطع. فإذا كان القاطع مبررات موضوعية نشأ منها القاطع فقد أصاب في قطعه، أي أن القطع ناشئ من مبررات موضوعية، أي أن القطع لم ينشأ عن عوامل نفسية أو عاطفية أو نحوها. أذكر هذا المثال، نقول أيضا عندي تطبيقات، فعندي التطبيق الأول أعطيه عنوان التصديق الموضوعي، والتطبيق الثاني أعطيه عنوان التصديق الذاتي، أو أعطيه عنوان القطع الموضوعي، والتطبيق الثاني أعطيه عنوان القطع الذاتي. إذن عندي تطبيق أول هو التصديق الموضوعي، والتطبيق الثاني هو التصديق الذاتي. وأيضا هنا عندما ذكرت التصديق وأشرت إلى القطع، فأنا ذكرت التصديق عن قصد، حتى أقول أيضا كما هناك في المعنى الأول للإصابة قلنا بالتصديق لأنه يشمل القطع والظن وباقي درجات التصديق، أيضا هنا نقول بالتصديق لأنه يشمل القطع والظن. يعني عندي مرة سيكون عندي تطبيق في القطع الموضوعي والظن الموضوعي، وتطبيق في القطع الذاتي والظن الذاتي، ويأتي الكلام إن شاء الله في تفصيل التطبيقات. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.